بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فائدة قوله تعالى عن يوسف نبيه عليه الصلاة والسلام إنه قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاء على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. يعني هذا كله مستفاد من هذه الدعوة العظيمة التي دعا بها يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. هذا توسل بين يدي دعائه، ثم قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إقرار بالتوحيد، استسلام للرب، إظهار الافتقار إليه، براءة من موالاة غيره، وأن الوفاء على الإسلام غايات العبد، توفني مسلما وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد. توفني، المتوفي هو الله عز وجل، يتوفى العبد على ذلك. والاعتراف بالمعاد، أنت ولي في الدنيا والآخرة، وطلب المرافقة، مرافقة السعداء، وألحقني بالصالحين. قال: فائدة قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. وإن من شيء، أي ما من شيء إلا عندنا خزائنه. في حديث ابن مسعود عند الحاكم وهو في الصحيحة: كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم نسألك من الخير الذي خزائن بيديك، وأعوذ بك من الشر الذي خزائن بيديك. وقوله: وأن إلى ربك المنتهى، متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع. وأن إلى ربك المنتهى، ينتهي قصد الإنسان وغايته في جميع أعماله وعباداته إلى ربه، وإذا كان إلى غير ذلك فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، أي لغيره إن لم يرد لأجله ويتصل به، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب، وكل محبوب لا يحب لأجله، فمحبته عناء وعذاب. كل شيء يتعلق قلبك به وتحبه، ولكن المحبة ليست من أجل الله، فإنك تنال بذلك أو يحصل لك العناء والتعب والمشقة. وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. فاجتمع ما يراد منه كله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قوله وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارق وأحوج ما كان إليه، ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه وسبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. هذا كله حث ترغيب على أن يكون العبد في حياته كلها معلقا قلبه بربه، ويكون هو قصده ومراده من جميع أعماله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. تأمل هذه اللطيفة والنكتة العظيمة البديعة، قال وعلى قدر قيامه بالأوامر، على قدر قيامك بطاعة الله وامتثالك لأوامره يحصل لك من اللطف عند النوازل، يحصل لك من اللطف عند النوازل، يعني معناه أنه يدفع عنك من الشرور ومن الآفات ومن البلاء، ويحصل لك لطف عظيم بسبب ما تقوم به من امتثال أمر الله بفعل طاعته وامتثال أمره باجتناب نهيه. قال فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطلا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف الظاهر، وقل نصيبه من اللطف في الباطن. ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه إذا قلت طاعته وتساهل في الوقوع بالمخالفات، لا يأمن على نفسه الابتلاءات وزيادة البلاء وعدم اللطف فيه، لأن من أسباب لطف الله عز وجل ودفعه عنه أن يقوم بطاعة الله ويمتثل أمره، كلما كان في ذلك أكمل كان لطف الله له أعظم. فإن قلت وما اللطف الباطن؟ قال فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع. يعني هذه نعمة عظيمة، الإنسان إذا لم يكن في قلبه سكينة وطمأنينة إذا جاءت الاضطرابات والزلازل فإنه يقلق، وربما تصرف تصرفات تضره، بخلاف من يكون في قلبه الطمأنينة والسكينة وعدم القلق فإنه يعيش مرتاحا ولا يصيبه إلا ما قدره الله. قال فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخذي بين يدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره، وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم، وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضي أو سخط. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فإن رضي نال الرضا، وإن سخط فحظه السخط. فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة، يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. الذي يقرأ في كلام الإمام القيم رحمه الله يستفيد من ذلك أنه بحاجة شديدة إلى التدبر والتأمل في الآيات، فانظر كيف يستنبط هذه الاستنباطات العجيبة من معاني الآيات. ورب آية إذا تكلم عليها يتكلم عليها صفحات كثيرة طويلة، ولو كنت أنت قبل أن تطلع على هذا الكلام ما تستطيع تأتي بنصف الصفحة. فهذا يدل على تدبر وتأمل وتضرع ودعاء لله عز وجل، يدعو الله. فالله عز وجل هو الذي يعطي العبد ويفتح عليه. ولهذا أهل العلم وأهل التحقيق يحثون على قراءة كتب مثل هذا الإمام، وانظر كيف يعالج النوايا وإصلاح القلب، وأن الإنسان يهتم بهذا الباب اهتماما بالغا. وأيضا عند أن تقرأ في كلامه يزداد تعظيمك لله وحسن ظنك به وطمعك فيما عنده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة، لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، فلا يحجبها شيء دونه. وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل، كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك. وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة، والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره، فحينئذ يتصل الذكر به، ويتصل العمل بأوامره ونواهيه، فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها. فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه، وحقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة. ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه، مطمئنا إليه، راضيا بحسن تدبيره له، غير متهم له في حال من الأحوال. ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده، فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يسر به غاية السرور. وإن ناله بالمخلوق بعض السرور بعض الفرح والسرور، فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه. وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به. فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته. وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وأمر بالفرح بفضله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فما هو هذا الفضل والرحمة؟ وهو الإسلام والإيمان والقرآن، كما فسره الصحابة والتابعون، لأنه ذكر قبل هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل، وإلا فهو مقطوع عن ربه، متصل بحظه ونفسه، ملبس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه. إذن فيعيش العبد في هذه الدنيا ملازما لطاعة ربه وطلب مرضاته والإكثار من ذكره: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وللإمام النووي كلام معناه في كتاب الأذكار، إما له أو لغيره، أنه من حافظ على الأذكار المقيدة بالليل والنهار فهو من الذاكرين الله كثيرا. فكيف إذا زاد على ذلك الأذكار المطلقة وحرص عليها؟ وهكذا يكون في هذه الحياة قلبه معلق بربه، متوكلا عليه، راجيا لما عنده، خائفا منه، محبا له، يعبد الله عز وجل محبة ورجاء وخوفا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويفرح بما يكرمه الله عز وجل به من الخير والطاعة والعلم والصلاح والهدى، ويحزن إن وقع في شيء من المخالفة أو المعصية. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. وأما هذه الدنيا فهي قليلة، ولم يبق من هذا القليل إلا القليل، والانشغال بها عن الآخرة سبب لضياع الحياة والعمر، والحياة والعمر فرصة للتزود للآخرة. إلهنا سبحانه وتعالى.